بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. لا يخفاكم ما زلنا في أبواب الطهارة، واليوم في هذا المجلس سأتحدث عن أحكام الغسل، أحكام الغسل والاغتسال. طبيعة الحال الغسل إذا أطلقت هذه اللفظة، أول ما ينقدح في ذهن الإنسان بداهة أن الغسل هو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. ولذلك إذا جئنا نعرف الغسل في المعنى الشرعي، هو التعبد لله عز وجل باستعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. يعني هذا تقريبا تعريف الغسل باختصار. طبعا الغسل عند الناس على قسمين، عادة وعبادة. غسل عادة وغسل عبادة. غسل العادة ما هو؟ غسل التنظف، غسل التبرد، هذا يسمى غسل عادة. طيب هل هذا يرفع الحدث وتستباح به العبادة التي من شرطها الطهارة؟ الجواب لا، غسل العادة لا يرفع الحدث ولا تستباح به العبادة التي من شرطها الطهارة. لماذا؟ لافتقاده إلى النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. لذلك يخطئ كثير من الناس هدانا الله وإياهم حينما يغتسلون غسل تنظف وتبرد ويذهبون يصلون. لا، هذا غلط. لماذا؟ لأن من شرط صحة الصلاة تقدم الطهارة عليها، وهذه طهارة عادية وليست طهارة عبادية، فتنبهوا لهذا. غسل العبادة طبعا هو الذي يرفع الحدث وتستباح به العبادة. غسل العبادة على قسمين، غسل واجب وغسل مستحب. غسل واجب وغسل مستحب. الغسل الواجب في ثلاثة أشياء، في الجنابة، سأفصل في هذا إن شاء الله تعالى، وفي الحيض والنفاس. هذه ثلاثة مما أجمع العلماء عليه، هذا يسمى الغسل الواجب. الغسل الواجب طبعا سيأتي معنا الغسل إذا أسلم الكافر مثلا، سيأتي معنا، لكن في خلاف. إذن غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس. طبعا إذا طهرت المرأة من الحيض، إذا طهرت المرأة من النفاس، يجب عليها أن تغتسل حتى تصلي. هذا فيما يتعلق بالغسل الواجب. الغسل المسنون هو مثلا غسل الجمعة كما سأبين أيضا، هذا في قول جماهير أهل العلم على أنه سنة مستحبة أو سنة مؤكدة. غسل العيدين، غسل الإحرام، هذا كله يسمى غسل مستحب أو غسل مسنون. طيب ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من ذكر الغسل الواجب والغسل المستحب؟ الفائدة الأثر المترتب على هذا الغسل فيما يتعلق بالعبادة. كيف ذلك؟ الآن شخص اغتسل ليوم الجمعة من دون أن يتوضأ، هل يصلي الجمعة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غسل مسنون. شخص اغتسل ليوم العيد مثلا، هل يصلي بهذا الغسل؟ الجواب لا، لابد من الوضوء سواء قبل الغسل أو بعد الغسل. أما الغسل الواجب فإن الوضوء يدخل في الغسل، لأنه مصغر، والمصغر يدخل في المكبر، ولذلك يكفيه الغسل ويسقط عنه ترتيب الوضوء. هذه الثمرة، بارك الله فيكم، هذه الثمرة. طبعا الغسل حكمه واجب إذا وجد سببه. الغسل من حيث الحكم الشرعي واجب إذا وجد سببه. يعني مثلا في قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذن الطهارة واجبة هنا لوجود سببها، ما هو؟ الجنابة، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وصفن غسل النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا نقلوه إلى الأمة. ولذلك الآن الأمة الإسلام لما تغتسل إنما أخذوا هذا من غسل النبي عليه الصلاة والسلام والمنقول عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. طبيعة الحال الغسل كما ذكرت أنا قبل قليل له موجبات. ما هي موجبات الغسل؟ يعني ما الذي جعل الغسل هنا واجبا؟ إذن هناك أشياء، أولها خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة، وذلك لقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ويشترط في الغسل من خروج المني شروط، أولها أن يكون دفقا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي إذا فضخت الماء، إذا فضخت الماء فاغتسل، وهذا يكون بالدفق، أن يكون دفقا. والثاني بلذة، بمعنى أن يخرج من مخرجه ويلتذ صاحبه به، وهذا يحصل في الجماع، يحصل في الاستمناء، لكن لا يحصل في النوم. ولذلك العلماء قالوا إلا أن يكون نائما، فمن كان نائما فاستيقظ فوجد بللا وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل ما دام أنه تأكد أن هذا البلل هو المني. والمقصود خروج المني من مخرجه. طيب إذا خرج المني من غير مخرجه فلا يجب الغسل، وهل يتصور ذلك؟ الجواب نعم، يحصل في مثلا شخص حصل له حادث فانكسر صلبه، انكسر صلبه مثلا، أو مثلا شخص مريض أجريت له عملية وأخرج المني من غير مخرجه، فهذا لا يجب عليه الاغتسال، لا يجب عليه الاغتسال. ولذلك من شروط وجوب الغسل بالنسبة لمن خرج منه المني أن يكون دفقا، أن يكون بلذة، أن يكون مستيقظا غير نائم. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. فكل من خرج منه المني من مخرجه دفقا بلذة حال استيقاظه وجب عليه الغسل، أو حال نومه ولو لم يشعر بالتذاذ فإنه يجب عليه أن يغتسل. الموجب الثاني ما يتعلق بالجماع، فإذا حصل جماع بين الرجل وبين المرأة فقد وجب الغسل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان فقد وجب الغسل. طبعا سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل، لأن مسألة إن الماء من الماء هذا منسوخ، حديث إن الماء من الماء منسوخ، ولذلك بمجرد أن يتجاوز الختان فقد وجب الغسل. الموجب الثالث انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وطبعا النفاس كالحيض من حيث الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك. إذن إذا انقطع دم الحيض وجب على المرأة أن تغتسل، إذا انقطع دم النفاس وجب على المرأة أن تغتسل لأجل أن تصلي. ولذلك قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، يعني بانقطاع دم الحيض، فإذا تطهرن يعني بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله. الموجب الآخر الموت، الموجب الآخر الموت، ولذلك غسل الميت واجب، لا لكون الميت مكلفا وإنما هذا من باب تكريم الميت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم الذي وقصته الناقة في الحج في حجة الوداع قال اغسلوه بماء وسدر، واغسلوه هنا فعل أمر، فعل أمر. وأيضا لما توفيت ابنته زينب كما في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قال اغسلنها، حديث طويل، قال اغسلنا، وهذا يدل على الأمر. وهذا مثل ما ذكرت لكم تعبدا لله ليس عن حدث. الموجب الآخر إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال، وهذه مسألة خلافية من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجب عليه، والراجح الوجوب. لماذا؟ لأن الكافر إذا أسلم سيباشر الصلاة وسيباشر بقية العبادات التي من شرطها الطهارة، وتعلمون بأن الكافر يعني في شريعته في 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 دينه السابق في دينه السابق لا يعرف هذه الأشياء، ولذلك قد يجنب ولا يغتسل، يجنب ولا يغتسل، ولذلك وجب عليه أن يغتسل. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. بالنسبة هناك الأغسال المستحبة اللي أشرت إليها في أول الدرس أو في أول المجلس، عندنا الاغتسال الغسل ليوم الجمعة، الغسل ليوم الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا في قول جماهير أهل العلم على أنه سنة مؤكدة، وبعض العلماء يذهب إلى الوجوب، وبعض العلماء يقولون يجب في حالة إذا ما اغتسل أثناء الأسبوع وكان عليه مثلا يعني أوساخ أو غبار أو شيء من هذا القبيل. من الأغسال المستحبة الغسل للعيدين، الغسل للعيدين فعله الصحابة رضي الله عنهم، قالوا في هناك قاعدة عند أهل العلم أن كل عبادة فيها اجتماع يستحب الاغتسال لها، مثل الجمعة والعيدين وهكذا. أيضا من الأغسال المستحبة الغسل عند الإحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام تجرد واغتسل ثم أهل بالنسك عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأغسال المستحبة الشخص الذي يغسل الميت، فإذا غسل الميت يستحب له أن يغتسل استحبابا وليس وجوبا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. طبعا يذكرون أيضا مجموعة أغسال ما ثبت عندنا يعني دليل يعني فيها، وإنما يقيسها بعض العلماء قياسا، لكن يكتفى بهذا. صفة الغسل عندنا صفتان، الغسل له صفتان أو هيئتان، غسل ما يسمى بالغسل المجزئ والغسل المستحب. ما هو الغسل المجزئ؟ الغسل المجزئ أن يعمم بدنه بالماء، سواء تحت الدش أو يغطس في ماء في بحر في نهر في حوض بنية، أهم شيء أن يستحضر نية رفع الحدث، والنية محلها القلب كما قررنا كثيرا، ينوي بقلبه أنه يريد رفع الحدث، يريد رفع الحدث، هذا يسمى الغسل المجزئ، أن يعمم بدنه. لماذا؟ لأن الشارع طلب أن يعمم المكلف بدنه كاملا بالماء حيث لا يترك موضع شعره إلا وقد أوصل إليه الماء. النوع الثاني الغسل المستحب. ما معنى الغسل المستحب؟ هو الذي كان يغتسله النبي عليه الصلاة والسلام أو يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا تنظيف المحل من الجنابة، من أثر الجنابة، ثم يغسل يديه ثلاثا ويبالغ في غسلهما حتى يزيل ما علق بهما من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات من الماء، يبلغ الماء أصول الشعر حتى يصل الماء إلى أصول الشعر إلى البشرة إلى فروة الرأس. ثم بعد ذلك قال العلماء منهم من قال يعمم بدنه بالماء، ومن أهل العلم من ذهب إلى حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن أو التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وطهوره وفي شأنه كله، قال يبدأ بشقه الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يفيض الماء ثالثة حتى يتأكد بأن الماء أتى على جميع البدن. طبعا المغتسل يتعاهد الأماكن التي يخشى أن لا يصلها الماء، مثل المآقي، مجاري الدمع أسفل الشفة السفلى تسمى العنفقة، الإبطين، باطن الركبة، السرة. نص العلماء على ضرورة تعاهد المغتسل الأشياء هذه، تعاهد المغتسل الأشياء هذه. طبعا بالنسبة للمرأة، تعرفون المرأة في يعني ما يتعلق بشعر رأسها أحيانا قد يكون مظفور وأحيانا قد يكون منقوض، فهل المرأة التي يشق عليها نقض شعر رأسها أن تغتسل على هذه الحالة، أو لا بد من نقض شعر رأسها؟ هذه مسألة حقيقة خلافية، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بوجوب النقض، نقض الشعر في جميع الأحوال. القول الثاني قالوا تنقض شعرها، شعر رأسها في غسل الحيض، ولا يلزمها أن تنقض في شعر في غسل، ولا يلزم أن تنقض شعرها في غسل الجنابة. والقول الثالث قالوا لا تنقض على أي حال، تبقي شعر رأسها على ما هو عليه مظفور، يعني يسمونه مظفور جدايل مثلا. وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. طبعا العلماء قالوا بأن الذين قالوا بالتفريق قالوا بأن غسل الحيض لا يكون إلا مرة في الشهر، وأما غسل الجنابة فقد يتكرر كثيرا ولذلك يشق عليها. والراجح أن النقض لا يجب عليها لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة. طبعا بالنسبة لمن عليه حدث أوجب الغسل هناك مجموعة أحكام. أولا لا يجوز له المكث في المسجد إلا أن يتوضأ، فإذا توضأ جاز له أن يمكث في المسجد لأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر، وذلك لقول الله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الأمر الثاني لا يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يمس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والآية هذه محل كلام عند أهل العلم من المقصود بالمطهرين هنا، والضمير يعود إلى ماذا، هل هو المصحف أم اللوح المحفوظ، كلام طويل. لكن العلماء عموما يقولون اتفق العلماء على منع من به حدث أكبر أن يمس المصحف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر. أيضا قالوا بأنه لا يقرأ من عليه حدث أكبر القرآن، لا الجنب ولا غير الجنب، ولذلك يعني جاء من حديث علي كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، إلا الجنابة. طبعا مسألة الحائض في خلاف طويل، منهم من ذهب إلى المنع مطلقا، منهم من ذهب إلى الجواز مطلقا، منهم من قال إذا احتاجت الحائض والنفساء إلى قراءة القرآن فلا حرج لها في ذلك. والحاجة هنا قالوا مثل أن تكون معلمة أو متعلمة أو طالبة أو حافظة وتخشى النسيان لطول مدة الحدث. هناك طبعا الصلاة لا يجوز لمن عليه حدث أكبر سواء كان جنابة أو حيض أو نفاس أن يصلي حتى يتطهر. وأيضا الطواف في حول الكعبة في قول جماهير أهل العلم قالوا ما يطوف بالبيت وحتى يتطهر، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن جماهير أهل العلم على المنع. عموما هذا ما يتعلق بأحكام الغسل. هناك طبعا مسائل منها قضية ما يتعلق بقضية التنشيف، مثلا هل ينشف المغتسل بعد الغسل مثل المتوضأ؟ على نفس الخلاف، طبيعي أنه المغتسل ينشف لا بأس، لأن قلنا بأن المتوضأ بالخيار والغسل تعميم البدن فيحتاج إلى أن ينشف بدنه. لا ينسى المغتسل أمور، منها أولا استحضار النية كما ذكرت، والنية محلها القلب. الثاني التسمية، يقول بسم الله عند بداية الوضوء. الثالث السواك، ذكر هذا العلماء قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، قالوا الغسل أولى. والرابع المضمضة والاستنشاق، والمضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، فيتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق. مسألة أخرى أنبه عليها وهي عدم الإسراف في الماء، لأن بعض الناس لديه وسواس فيسرف في ماء الوضوء إسرافا عجيبا، يسرف في ماء الغسل عفوا إسراف عجيب كما يسرف في ماء الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أو أزيد من الصاع، ولذلك الصحابة نقلوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيتنبه المسلم لمثل هذه المسائل، وأيضا مما يلزمه أن يستتر عن أعين الناس لأنه سيتجرد من الاغتسال، وبمجرد أن ينتهي من الغسل يلبس حتى يستر عورته، لأن الأصل وجوب ستر العورات، وإنما رخص له لأجل رفع الحدث. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا. ألتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.